أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك موجبات الجنة، اللهم إنا نسألك موجبات الجنة. اللهم اجعلنا في رفقة خير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وحسنا رفيقا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، ولا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كنا على مدى المحاضرات السابقة نتكلم عن صفة الجنة وعن نعيم الجنة، وختمنا المحاضرة السابقة بالكلام عن أسباب دخول الجنة، وذكرنا في ذلك عدة أسباب. فذكرنا الإيمان والعمل الصالح، وذكرنا التقوى وطاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والجهاد في سبيل الله، والتوبة والاستقامة على دين الله، وطلب العلم الشرعي ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، وبناء المساجد وحسن الخلق. وذكرنا شأن العدل، لسيما إذا كان لإنسان سلطان، كل سلطان مقسط متصدق موفق، والرجل الرحيم رقيق القلب والعفيف المتعفف والانكسار لله تبارك وتعالى. ونبدأ بالسبب الرابع عشر من أسباب وموجبات الجنة، وهو ترك الجدال. ترك الجدال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي في أسفل وأدنى الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. ترك المراء أي ترك الجدال، وإن كان صادقا وإن كان متكلما بالحق. قال أهل العلم: لأنه ترك كسر قلب من يجادله، ولأنه دفع عن نفسه مسألة إظهار النفس ورفعة النفس. والعلماء يقولون أن حد المراء والجدال هو الاعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه. واحد يتكلم معاك عايز تظهر أنه هو الغلطان، هو اللي بيتكلم غلط، هو اللي وجهة نظره خاطئة، وهذا يكون إما باللفظ أو بالمعنى أو بالتشكيك في قصد المتكلم. وترك المراء يكون بترك هذا الاعتراض. فكل كلام يسمعه الإنسان إن كان حقا فعليه أن يصدق به، وإن كان باطلا ولم يكن متعلقا بأمر من أمور الدين فعليه أن يسكت عنه، ومن صمت نجا. إذن نترك الجدال هذا الذي يسبب هذه البغضاء وهذه العداوات. ترك الجدال وإن كان في إبداء وجهة النظر من الحق ما هو، إلا أن الإنسان إن جاهد نفسه في ذلك فقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون من أهل الجنة. السبب الرابع عشر: ترك الجدال. السبب الخامس عشر: ترك الكذب ولو كان الإنسان مازحا. وهذا منتشر ومعروف، واحد يتكلم ببعض هذه الكلمات التي يريد منها المزاح والمداعبة، لكن قد تشتمل على الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. فالمؤمن لا يكذب، والكذب صفة ذميمة وخصلة سيئة، من اتصف بها كان على خصلة من خصال النفاق والعياذ بالله تعالى، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفات الأربع: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقد لعن الله عز وجل الكاذبين ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والناس اليوم قد استهانوا جدا بأمر الكذب، حتى أصبح هذا الكذب سائغا على ألسنتهم، وحتى أصبح الواحد منهم يختلق الأكاذيب، لا سيما إذا كان يريد أن يضحك الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم شدد الوعيد لمن فعل ذلك، اللي بنقول عليها النكت، وواحد حصل كذا وكذا ويريد أن يلطف المجالس بهذه النكات أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وأبو داود وأحمد في مسنده والدارمي وحسنه الألباني قال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم. ويل له، ويل له، فإياكم أن يتحدث الواحد منكم بهذه الأكاذيب ويكون الغرض أن يضحك الناس. فعفوا ألسنة عن مثل ذلك، فيجب على المسلم أن يترك الكذب حتى وإن كان مازحا مداعبا، وهذا امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وخوفا من عقاب الله جل وعلا. وينبغي بلا شك أن ننبه أن الشرع قد رخص في بعض ما هو خلاف الواقع مما لا يدخل تحت مسمى الكذب، فرخص في أمور ثلاث: أن يكذب الإنسان في الحرب لأن الحرب خدعة، وفي الإصلاح بين الناس حتى تأتلف القلوب، وفي قول الرجل لامرأته وحديث الرجل لامرأته على سبيل إدخال السرور على قلبها، وحديث المرأة زوجها. رخص الشرع في الكذب في هذه الأحوال الثلاث. السبب الخامس عشر كان ترك الكذب ولو كان مازحا. السبب السادس عشر المداومة على التطهر عند كل حدث، كلما انتقض وضوء الإنسان ينبغي أن يسارع في التطهر وأن يصلي بعد ذلك ركعتين بعد الأذان، لأن هذا فعل بلال رضي الله عنه، وهو أرجى عمل عمله وبه بلغ الجنة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه بعد صلاة الفجر، ولربما كان صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: هل رأى منكم أحد من رؤيا؟ فيقصها عليه، وربما كان يسألهم: هل تصدق أحد منكم؟ هل شيع جنازة؟ هل فكان صلى الله عليه وسلم دأبه أن يصنع مثل ذلك. فقال هنا لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. فكان هذا فعله رضي الله عنه. وانظروا، بلال يعد العدة الإيمانية للجنة. فعندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، وأنا أعتقد أننا لو سئلنا هذا السؤال سنتلعثم كثيرا: فما أعددتم من عمل فذ كبير للجنة؟ ما هو أرجى عمل عملته في الإسلام؟ وهذا الحديث رواه الترمذي في جامعه، والحاكم في مستدركه، والإمام أحمد في مسنده، وصححه الألباني، لكن من حديث عبد الله ابن بريدة قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلال فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة. انظروا، سبق بلال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة، فقال: ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، وهو صوت حركته، صوت قدمه، وصوت النعل عندما يمشي. بلال كان له صوت يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لرجل من العرب. فقلت أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش. قلت أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت أنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر ابن الخطاب. فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي. وانظروا إلى كلام بلال رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول إن لله علي، والله حق ربنا علي كبير، والله يستحق مني الكثير، وأنا أجتهد في طاعته، إن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما، أي بذلك سبقتني إلى الجنة، بأنك ما أذنت إلا صليت ركعتين، وما أصابك حدث إلا توضأت بعده مباشرة وصليت ركعتين. السبب السابع عشر، الذهاب إلى المسجد والعودة منه لأداء الصلوات واحتساب هذا الأجر، أجر الخطى إلى المساجد. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح، الذهاب إلى المسجد والعودة من المسجد، أعد الله له نزله من الجنة. والنزل هو ما يهيأ للضيف عند قدومه، عندما يأتي الضيف فتقدم له شيئا من طعام أو من شراب هكذا، وتقول هذا واجب، واجب الضيف، هذا هو النزل، أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. فمن أسباب وموجبات الجنة الذهاب إلى المسجد والعودة منه لأداء الصلوات. السبب الثامن عشر، الإكثار من السجود لله تبارك وتعالى. وستلاحظون شيئا مهما في موجبات الجنة، أنها أبواب مفتحة، وعلينا أن نجتهد في أن نجد الباب الذي نحسن. ولذلك سنعدد في أعمال صالحة من كل ما يمكن أن يختص به إنسان دون آخر من كل الأبواب. فهنا هذا باب أهل الصلاة، يكثرون من التنفل ويكثرون من السجود لله. والحديث في صحيح مسلم عن ربيعة ابن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأتيته بوضوئه وحاجته، فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالماء الذي يتوضأ به ويرعى شأن النبي صلى الله عليه وسلم. فذات مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. مرة واحدة كان سقف حلمه، كان ما تهفو له نفسه عال جدا، مرافقة النبي محمد في الجنة صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صحابته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ طب اسأل أي حاجة من الدنيا، طب اسأل أي شيء غير هذا. قلت هو ذاك. فقال صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود. فعلى الإنسان أن يكثر من التنفل إن كان هذا هو بابه وهو ما يحسن من العمل الصالح. السبب التاسع عشر، الحج. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من زيارة بيتك الحرام ومن المتابعة بين الحج والعمرة يا كريم يا منان. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ثم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين كذلك أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم شأن بر الحج، وفي ذلك الإنسان يجتهد في إحسان ما استطاع لرفقة الحجيج، ويطعم الطعام ويكثر من الصدقة، فهذا موجب لبر الحج إن شاء الله، وأن يكون الإنسان على وجل في شأن قبول عمله، ويكون الإنسان متحل بصفات التائبين من الندم والوجل ومن النشاط في استدراك الفائت هذا كله يدخل إن شاء الله في مسمى البر للحج. السبب العشرون أن يذكر الإنسان صباحا مساء سيد الاستغفار. ففي صحيح البخاري من حديث شداد ابن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها في النهار موقنا بها، موقن بكلماتها، يقول أبوء لك بنعمتك علي وهو مستشعر نعمة الله المنان الكريم الجواد، حق الإحساس وحق الشعور، يشعر بذلك ويوقن بذلك، ويقول أبوء لك بذنبي وهو في كامل الندم، ويتقدم بين هذا الدعاء بمعتقده في ربه سبحانه وتعالى، فهو العبد وهو الرب، فهو المخلوق وهو الخالق، يتقدم بين ذلك بأن يبذل قصار الجهد أن يكون على العهد والوعد، وأن يكفيه الله عز وجل شر الذنوب ولا يعاقبه عليها، ثم يدعو فيقول: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا قالها العبد في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فيا من تسمعني الآن، إن كنت في نهار أو كنت في ليل، هل قلت هذا الذكر أم غفلت عنه؟ وإن غفلت عنه كيف تغفل عن الجنة وهي مصيرك؟ كيف تغفل عن موجبات الجنة في طريقك؟ عليك أن تأخذ في الاعتبار أهمية هذه الأذكار. السبب 21 أن يصلي الإنسان في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا لله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي وصحيح الألباني أخبرنا أن من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيت في الجنة. وهذه الركعات 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، فهذه 12 ركعة. وإن فاته شيء منها فعليه أن يستدركه على أن يكون في النهاية لا يقل في اليوم والليلة عن صلاة 12 ركعة. وهذا أيضا يدخل تحت كثرة السجود وصلاة في إثر صلاة، كتاب في عليين: وإنك ما تسجد لله سجدة إلا رفعت بها درجة وحط عنك بها سيئة، ونحو ذلك من الأحاديث التي تحثنا على الإكثار من العمل الصالح، لا سيما الإكثار من الصلاة. السبب 22 صدق في الحديث، ووفاء بالعهد، وأداء للأمانة، وحفظ للفرج، وغض للبصر، وكف لليد. فهذه أسباب عدة، يعني جمعناها تحت هذا الباب لأنها وردت في حديث واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة. هذه خطة عمل، هذه منهاج مسلم. أولا صدق في الحديث، اصدقوا إذا حدثتم. فنحتاج إلى خطة عمل بأن يتحرى الإنسان في أي موطن من المواطن يضطر إلى الكذب فيبتعد عن هذه المواطن ابتداء، ويتكلف هذا الأمر من الصدق حتى لا يضع نفسه في دائرة الكذب. والكذب عادة ينشأ عن خوف الإنسان، وينبغي أن يعرف إذا وضع تحت ضغوط معينة كيف يستخدم التعريض ولا يكذب، فيكون شعار للإنسان يضعه في أسبوع ويجتمع مع رفقة خير على أن يتحروا في هذا الأسبوع صدق الحديث. الأمر الثاني، وأوفوا إذا وعدتم، فيكون الإنسان على تدقيق شديد في مسألة المواعيد، لا يعد بشيء لا يستطيع أن يفي به ولا يضطر إلى مثل ذلك، وإنما لا بد إذا وعد أن يقول إن شاء الله، وأن تكون إن شاء الله تعليقا لا تحقيقا، أن تكون هكذا الإنسان يقول إن شاء الله، وأن تكون على نية أن يصنع هذا الأمر، على نية أن يصنع هذا الأمر. لكن بعض الناس يقولون إن شاء الله وهو لا يريد أن يصنع مثل هذا، فهذه حيلة، وهذا مما يدخل تحت دائرة الخداع، وهذا لا ينبغي أن يكون عليه المسلم. إذن صدق في الحديث، ونقول اجعلوها على مدى شهر ونصف، أسبوع للصدق، ندقق في ذلك، ثم ننتقل إلى الخطوة الثانية، وفاء بالوعد. الخطوة الثالثة، أداء للأمانات، وأدوا إذا أؤتمنتم. وأعظم الأمانة أمانة الإيمان، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، عليكم بأداء الأمانات، فالله يأمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمنا بين الناس أن نحكم بالعدل. والأمر الرابع، حفظ الفروج، نسأل الله عز وجل أن يحصن الفروج، وأن يكفي المسلمين لا سيما شباب المسلمين في هذا الزمان، زمان الشهوات وانفجار الشهوات، أن يحصن فروجهم. أسأل الله عز وجل أن يكفي شباب وفتيات الإسلام، أن يكفيهم شر الشهوات. واحفظوا فروجكم، ويا أختام اسمعي لقول الله ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. واسمعي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات النساء أهل الجنة، وهو يقول إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. ويا شباب المسلمين، غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم. فالأمر الخامس، غضوا أبصاركم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فبالتالي علينا أن نغض الأبصار ونحفظ الفروج حتى نأمن من أخطر أسباب المعاصي، بل هو أعظم الأسباب الذي يوقع الناس في المعاصي والفواحش. والأمر السادس، كفوا أيديكم، عليكم بالعفة لا سيما في أمر تحري الحلال وفي أمر البطش بالناس، فكفوا اليد عن الحرام، هذا الأمر السادس في هذه المعادلة. إذن اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، أوفوا إذا وعدتم، أدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. السبب الثالث والعشرون هو الذي أشرنا إليه، وهو خاص بأخواتنا رعاهن الله تبارك وتعالى، وهو الوارد في الحديث المتقدم الذي رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني، الذي فيه أن المرأة إذا صلت خمسها وصمت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. السبب الرابع والعشرون، وهو أمر يشترك فيه الرجل والمرأة، وهو مسألة رعاية وتربية البنات خاصة وتربية الأولاد بشكل عام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج أبو يعلى في مسنده والألباني صححه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فاتقى الله وأقام عليهن كان معي في الجنة. فهي من أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أومأ بالسبابة والوسطى كما ذكر في أمر كفالة اليتيم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فالقيام بتربية وإعالة البنات أو الأخوات من أعظم الأسباب التي توجب للإنسان الجنة، وهذه الإعالة وهذه التربية ينبغي أن تكون على شريعة الإسلام، ينبغي أن يحافظ عليهن أخلاقيا وسلوكيا، وأن ينشئهن أفضل تنشئة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبخل عليهن بشيء من أمور الدنيا، وأن يتحرى إدخال السرور عليهن، وأن ينفق عليهن حتى يتزوجن ونحو ذلك من الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في صحيح مسلم أن قال: من عال جارية دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. فالحديث الذي عند أبي يعلى كان ثلاث بنات أو ثلاث أخوات في صحيح مسلم وجامع الترمذي، وهذا لفظ الترمذي: من عال جارية دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه. إذن السبب الرابع والعشرون: القيام بتربية وإعالة البنات والأخوات. السبب الخامس والعشرون: احتساب الإنسان والصبر عند فقد الأولاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة. قالت امرأة: واثنان. قال: واثنان. فإذا مات للإنسان من ولده ثلاثة أو اثنان فهذا مما يوجب له الجنة إذا احتسب ذلك وصبر عند ذلك. وهذا الحديث رواه النسائي وابن حبان وصححه الألباني. وفي البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. فهذا الحديث يجعل أن الإنسان إذا فقد ولدا من أولاده وأصفيائه فاحتسبه وصبر فإن ذلك يوجب له الجنة. السبب السادس والعشرون مر بنا، وهو مسألة كفالة اليتيم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعيه السبابة والوسطى، وهذا رواه البخاري في صحيح. السبب السابع والعشرون: عيادة المرضى وزيارة الإخوة في الله تبارك وتعالى. أن يزور الأخ أخاه في الله أو الأخت أختها في الله. وعيادة المرضى قال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. وروى الترمذي وابن ماجة وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد: أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فإذا هذه الأمور التي تخص الأعمال الصالحة التي تخص معاملة الإنسان إخوته في الله، سواء أن يكفل يتيما أو يعود مريضا أو يزور أخا له في الله، هذه الأمور ينبغي أن نهتم بها وأن نعلم أنها من أثقل العبادات، وينبغي أن توضع على رأس الاهتمامات لكل سالك إلى الله تبارك وتعالى. السبب الثامن والعشرون: المحافظة على خصلتين، خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة. ما هما؟ روى أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. فما هي؟ يسبح في دبر كل صلاة عشرا، ويحمد عشرا، ويكبر عشرا، فذلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان. والخصلة الثانية: يكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه، ويحمد ثلاثا وثلاثين، ويسبح 33، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان. قال عبد الله: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، يعني بيعلم الصحابة ويبين لهم كيف يعدونها. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة، يلا عشان ورانا مشوار، يلا عشان تقضي كذا، يلا يلا، فيذكره حاجة قبل أن يقولها. فاحذروا كيد الشيطان، فإن هاتين الخصلتين توجب لك الجنة، وهي من أيسر ما يكون: أذكار دبر الصلوات وأذكار عند النوم. إذن علينا أن نتذاكر ذلك. 10 إذا كنت لن تقول 33 من التسبيح والتحميد والتهليل، فلك أن تقول 10 10 10 تسبيحا وتحميدا وتكبيرا، وتقول عند النوم تقول الله أكبر 34، وتحمد 33، وتسبح 33. السبب 29، وهذا في التجارة، في البيع والشراء، السماحة في ذلك، أن يتحلى الإنسان بهذا الخلق الكريم فيكون سمحا. روى الإمام البخاري في التاريخ الكبير لا في الصحيح، والنسائي في سننه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. إذا تحاكمنا، إذا تخاصمنا، كان سهلا لينا، كان سمحا، حال الشراء، حال البيع، حال التحاكم، حال الحكم. فهكذا يكون خلق المسلم سمحا، كما هي ملتنا ملة حنيفية، وكما هو شأن ديننا: بعثت بالحنيفية السمحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السبب 30، التجاوز عن المعسر. هذه من مكارم الأخلاق بلا شك، وهذه لا يتفطن إليها إلا مؤمن تقي. أنا أعطيت إنسانا مالا واتفق معي على أن يرده لي في موعد، فإذا بهذا الإنسان لا يستطيع وأنا أريد المال، فهنا الشرع يأمرنا بأن نتجاوز عن هؤلاء المعسرين. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا مات فدخل الجنة، فقيل له: ما كنت تعمل؟ قال: إني كنت أبايع الناس، فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد فغفر له. يعني خليك سمح وتجاوز ولا تعسر على الناس، وكن هكذا. وفي مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. وهكذا دائما قولوا هذه الكلمة: أعفو لعل الله أن يعفو عني، أصفح لعل الله أن يصفح عنك، عليك أن ترحم لعل الله أن يرحمك، تجاوز لعل الله إذا ما لقيناه أن يتجاوز عنا. فنسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا ويصفح عنا ويغفر لنا ويتوب علينا. السبب 31، مجموعة من أعمال صالحة إذا اجتمعت للمسلم في يوم كانت الجائزة الجنة، وهي المتضمنة في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما، إذن العمل الأول الصيام، قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم جنازة، قال أبو بكر: أنا. إذن اتباع الجنائز. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر: أنا. إذن إطعام المساكين. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. إذن الصيام وشهود الجنائز وإطعام المساكين وعيادة المرضى في يوم واحد، وهذه التي كنا نسميها بخروجة الجنة. وأنا أحث الناس عليها كثيرا، فهي مما يرفع الإيمان ويزيد الإيمان، وكل من جرب ذلك يعلم ذلك حقيقة. ولكن علينا أن نحتسب وأن نجدد النوايا، حتى من يعتاد مثل ذلك عليه أن يجدد نيته. السبب الثاني والثلاثون: الصبر على فقد البصر. فإخواننا الذين أنعم الله عليهم بهذا، فعليهم أن ينظروا إلى هذه النعمة. نعم هي بلية من وجه، ولكنها نعمة من وجه آخر. أوليس في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني في عينيه، كان العوض إذا صبر الجنة. يكفيه ذلك إذا صبر فقط، أما إذا زاد في العمل الصالح، وهذا دأب كثير من إخواننا الذين فقدوا البصر، أن نجدهم على جادة ونجد لهم من الملكات ما هو معلوم في حفظ القرآن وغير ذلك. فإذا اجتمع هذا وذاك فبشراكم ثم بشراكم أعالي الجنان إن شاء الله تعالى. السبب الثالث والثلاثون: في كل ذات كبد أجر. يعني يدخل هذا المعنى في من عمل معروفا أو أغاث ملهوفا أو أعان دابة حتى الحيوانات فسقاها أو أطعمها، كان له أجر وكان عمله ذلك سببا في دخول الجنة. ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، كلب عطشان، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به، يعني يأتيه بالماء حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. انظروا، حتى هذا الرفق بالحيوان هذا يدل على رحمة الإنسان. وإنا نعوذ بالله من أصحاب القلوب القاسية الذين ربما يرون الناس تتقطر أمامهم دماؤهم وهم من الغلظة والقسوة، بحيث لا يغيثون هؤلاء ولا يرحمونهم. ونعوذ بالله من أصحاب القلوب القاسية ومن أهل الكبر، نعوذ بالله، لأن هذا عادة لا يتفق، لا تراه يجتمع كبر ورحمة، قل ذلك في الناس. فنسأل الله العفو والعافية. تعرفون أن الرجل سقى كلبا فدخل الجنة، وامرأة حبست هرة فدخلت النار، لأنها حبستها فلم تطعمها، فبالتالي كان جزاؤها أن ماتت هذه الهرة، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، فكان ذلك جزاؤه عند الله النار، فنعوذ بالله من ذلك. السبب الرابع والثلاثون: حب صورة الإخلاص. حب صورة الإخلاص. تعرفون أن رجلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما صلى يجمع مع كل سورة يقرأها في الصلاة، يجمع بها قل هو الله أحد، كان يفتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فلما أتى الصحابة يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، قال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ لماذا تصنع هذا الصنيع ولم تعهد أحد قبل ذلك يصنعه؟ ما يحملك على لزوم هذه الصورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سورة التوحيد، سورة يتعرف فيها الإنسان على ربه، فيها صفة الرحمن، هو يحبها لأن فيها صفة الرحمن من الوحدانية، من أنه لا مثيل له، فهو الصمد الذي ترفع إليه الحوائج سبحانه وتعالى، المنزه عن الصاحبة والولد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. السبب الخامس والثلاثون: شدة المحافظة على صلاتي الفجر والعصر، فجر والعصر. في البخاري من حديث أبي بكر ابن أبي موسى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. البردين هما صلاة الفجر وصلاة العصر. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر، حديث صحيح مسلم. وأخبر أيضا صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني وحسنه الألباني أن من صلى الصبح فهو في ذمة الله وحسابه على الله. واليوم نرى الكثير من المسلمين قد أهملوا صلاة الفجر خاصة، وربما أخرجوها من القواميس. ولذلك ينبغي أن نجدد الإيمان في هذا الأمر، فإن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن النور التام يوم القيامة، وذكرنا ذلك في ظلمات القيامة والكلام على مشهد الصراط، أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن النور التام يكون لهؤلاء الذين يمشون في الظلم إلى المساجد حال صلاة العشاء وحال صلاة الفجر. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذا حديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. فعلينا أن نحافظ على صلاة الصبح خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه في هذه الصلاة كما ذكرنا، وربما يقول: أشاهد فلان؟ فلان جه ولا مجاش؟ أشاهد فلان؟ فإذا لم يوجد الرجل أساء الصحابة به الظن، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. أي أن من لم يحافظ على صلاة الصبح فليس في ذمة الله وليس له قدر عند الله، فإن من يتركها متعمدا مهملا في أدائها إن مات كان حقا على الله أن يدخله النار والعياذ بالله. أما صلاة العصر فهي الصلاة الوسطى، والله يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفي صحيح مسلم عن أبي بصرة الغفاري أنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها، لا تنفل بعدها حتى يطلع الشاهد، أي حتى يطلع النجم، حتى يدخل وقت المغرب. فصلاة الفجر صلاة عظيمة، وصلاة العصر الصلاة الوسطى، وتشهدها ملائكة الليل والنهار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وثمة نذير شديد لمن يفرط في صلاة العصر خاصة، وكذا صلاة الفجر ذكرنا أنها ثقيلة على المنافقين، فمن فاتته صلاة العصر قال صلى الله عليه وسلم: فكأنما وتر أهله وماله كأنه فقد هؤلاء. فالحديث في الصحيحين وعند البخاري من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حبط عمله والعياذ بالله، وهذا الحبوط الجزئي، يبقى ما عمل من عمل صالح في اليوم والليلة قد حبط بسبب ترك صلاة العصر متعمدا. السبب السادس والثلاثون: أن يذكر الإنسان بالذكر الحسن في الدنيا. هذه كانت من دعوات إبراهيم عليه السلام، أن دعا الله تبارك وتعالى بهذا: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أن يكون له الذكر الحسن في الأمم، وهذا ما استجاب الله له به. الحديث عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. فقال عمر رضي الله عنه ما وجبت، ما الذي وجب؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. ولذلك هذه تكون ثمرة المعاملة الطيبة مع الناس، هذه ثمرة القبول في الأرض، وهي من ثمار محبة الرحمن للعبد. فإذا أحب الله العبد نادى مناد في السماء أن الله أحب فلان فأحبوه، وكذا يحدث عند أهل الأرض ويبسط له القبول في الأرض فتراهم يثنون عليه الخير. فينبغي أن نكون اجتماعيين وأن نكون من أهل المعاملة الطيبة مع الناس، لعلهم يشفعون لنا ويثنون علينا الخير فتجب لنا الجنة. السبب 37 المحافظة، ودققوا، المحافظة على أركان الإسلام، لا أن نفوتها وأن نؤديها تأدية روتينية. ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، التوحيد، وتقيم الصلاة المكتوبة 5 صلوات في اليوم والليلة، وتؤدي الزكاة المفروضة إن كان لك مال حال عليه الحول وبلغ نصابة أديت هذا الزكاة، وإن كان لك شيء آخر من زروع أو نحو ذلك أديت هذه الزكاة على ما هو معلوم في أبواب الفقه في أبواب الزكاة، وتصوم رمضان هذا الشهر في كل عام تصومه وتحسن صيامه. فقال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. إذا أدى هذا الأمر فقط يكون هذا جزاؤه. وفي لفظ آخر عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم الصدق في أداء هذه الأمور، سواء كان تحقيق التوحيد، الصلوات الخمس والصيام وأداء الزكاة، الإقامة والمحافظة على أركان الإسلام تكون موجبة للجنة. السبب 38 التكافل الاجتماعي، التكافل الاجتماعي. الحديث عند البخاري من حديث عبد الله ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يعدد فيقول إن هناك من أعمال البر 40 عملا، أعلى هذه الأعمال منيحة العنز. ما معنى منيحة العنز؟ أن يقدم الإنسان الذي عنده بعض الماعز يقدم هذا لفقير فيحلبها ويستفيد من لبنها ومن صوفها ثم يعيدها إلى صاحبها، فهذا الأمر يمثل ضربا من ضروب التكافل الاجتماعي بين أفراد الأمة ويقاس عليه مثله. إنسان يعطي إنسانا مالا فيعمل فيه ثم يكون هذا من باب القرض الحسن، ثم إن عمل واشتغل وربح واستطاع أن يقيم أمره بنفسه رد إليه المبلغ الأساس ولا يأخذ منه أرباحا ولا كذا، يكون من باب القرض الحسن يدخل في هذا الباب. وهكذا كل شيء أعنت به فقيرا لو كانت هذه الإعانة ستعود عليه بنفع واستفادة متعدية فهذا إن شاء الله يدخل في هذا الباب فيكون موجبا من موجبات الجنة. السبب 39 إحصاء أسماء الله الحسنى. فكما تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، من حفظها، من علم معانيها، من تعبد الله بها، إنه إن شاء الله تعالى توجب له الجنة بمعرفته بالرحمن من خلال معرفة أسمائه وصفاته. وأنا أحثكم على سماع سلسلة الأسماء والصفات التي في 80 محاضرة ومذاكرة هذه الأسماء كثيرا كثيرا حتى يكون في ذلك سبب لمزيد معرفة وقرب من الرحمن تبارك وتعالى. السبب الأربعون هو الصيام إيمانا واحتسابا. ففي الجنة باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري، لكن ينبغي أن يكون الإنسان صائما لا صيام العادات أو صيام الرياء والسمعة، فهذا لا أجر فيه أو يحبط هذا العمل، وإنما من صام إيمانا واحتسابا هذا الذي يغفر له ما يتقدم من ذنبه، كما هو معلوم في صيام رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. السبب الحادي والأربعون الصبر في الفتن. الصبر في الفتن لا سيما أعظم هذه الفتن وهي فتنة الدجال، قد تذكرنا ذلك على مدى محاضرتين في هذه السلسلة، وكان من جملة ذلك حتى يكون في هذا تذكرة لمن نسي ما جاء في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الدجال بأنه أعور العين وأنه كثير الشعر وأن معه جنة ونار، فقال ناره جنة وجنته نار، فالذي يبتلى ويصبر هذا الصبر الشديد ويقع في ناره تلك فإنها تكون سببا لدخوله الجنة. فالصبر والاحتساب في الفتن أمر مهم وإرشاد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن صبر، يعني حال البلاء، ولمن ابتلي فصبر فواها، أي فهنيئا له. السبب الثاني والأربعون الصبر على الأمراض، لسيما تلك الأمراض الفتاكة القاتلة أو الأمراض المستعصية أو تلك الأمراض الدائمة، فالصبر على ذلك يوجب للإنسان الجنة. في البخاري أن عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هي هذه المرأة السوداء، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع، أصيبت بداء الصرع، وإني أتكشف، فإذا صرعت تكشف شيء من جسدي وهذا ما لا أطيقه، امرأة حيية، امرأة عفيفة، سبحان الملك. قالت فادعوا الله لي، قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها فلم تعد تتكشف حال الصرع وصبرت على بلائها. والعلماء كما تعرفون يقولون أن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن محارم الله، وصبر على الأقدار سواء كانت مؤلمة أو ملائمة، فالصبر في هذا كله يوجب للإنسان الجنة. السبب الثالث والأربعون الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أعدد لكم من الأسباب حتى تكون كما قلت منهجا عمليا في هذه الدروس الإيمانية العقدية. قول لا حول ولا قوة إلا بالله وتبرؤ الإنسان من قوته ومن حوله يوجب له الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قالوا بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. السبب الرابع والأربعون الذكر في أوقات الغفلات، مثل الذكر عند دخول السوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي والحاكم وقال إسناده صحيح على شرط الشيخين وحسنه الألباني وقال المنذري إسناده متصل حسن، قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. كتب الله له ألف ألف حسنة، مليون حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة، وبنى له بيتا في الجنة، وبنى له بيتا في الجنة. السبب الخامس والأربعون سؤال الله الجنة، أن نسأل الله الجنة بصدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني قال: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار. فاللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. والسبب السادس والأربعون إماطة الأذى عن الطريق. ففي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة بأي شيء صنع؟ في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، فإذا به يميط الأذى عن الطريق، فإذا بالله تبارك وتعالى يشكر له فيدخله الجنة. حديث عند أبي داود بلفظ: نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك من الطريق عن الطريق، إما كان في شجرة فقطعه وألقاه، إما كان موضوعا فأماطه، على أي حال من الأحوال دفع هذا الأذى عن الناس فشكر الله له بها فأدخله الجنة. السبب السابع والأربعون حفظ اللسان والفرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه أي اللسان وما بين رجليه أي الفرج أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه، فيترك هذه المعاصي وآفات اللسان من غيبة ونميمة وكذب وتعد باللسان من سباب ونحو ذلك، فضمن هذا وصمت ونجا وعفى عن الفواحش والمنكرات، فإن ذلك إن شاء الله تعالى يكون سببا في دخول هذا العبد الجنة. السبب الثامن والأربعون سلامة الصدر من الحسد والحقد. وفيه القصة المعروفة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وبات عنده عبد الله ابن عمرو ليتفقد أحواله، ثم بعد 3 ليال لم يرى له كبير عمل، إلا أن الرجل في آخر الأمر قد بين له شأنه، قال: إني لا أجد في نفسي غلا لأحد من المسلمين، ولا أحسده على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغتك، هذه التي لا نطيق. إذن سلامة الصدر من أعظم الأسباب لدخول الجنة. السبب التاسع والأربعون بر الوالدين. بر الوالدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. هل ستحفظ الباب؟ هل ستكون مستورا بوالديك من خلال برك لهما؟ إلزم رجلها، إلزم رجله، فثم الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رضا الرب في رضا الوالد، وإن سخط الرب في سخط الوالد. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف أن البر أدخل حارثة ابن النعمان الجنة، فقال: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة ابن النعمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر، كذلكم البر. من جملة هذا أيضا أن الإنسان ينبغي أن يكثر من الاستغفار لوالديه في حياتهما وبعد موتهما. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لترفع درجته في الجنة، فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. السبب الخمسون عدم سؤال الناس شيئا. لا تسأل الناس شيئا، تعفف عما في أيدي الناس. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود هذا لفظه، والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا، لا يمد يده، يكون ورعا، يكون عفيفا، أتكفل له بالجنة. وثوبان روي هذا الحديث كان بعد ذلك لا يسأل أحدا شيئا، حتى ربما يقع الصوت من يده وهو راكب فلا يقول الأحد ناولني. لا تسألوا الناس شيئا، كونوا من أهل العفة. الأسباب الموجبة للجنة كثيرة كثيرة، ولكن اكتفينا بهذه الخمسين التي ذكرناها على مدى هاتين المحاضرتين، ونشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في المحاضرة القادمة في الكلام عن النار وعن صفة النار وعن أهل النار. فنسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة وأن يجرنا من النار وأن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يفتح لنا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يعيننا على أداء هذه الأعمال الصالحة الموجبة للجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.